بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا في هذه الليلة عن الموقف السياسي الراهن، وكثيرا ما تحدثنا في هذه الدار عن المواقف السياسية في أوقات مختلفة، وكان الاتجاه دائما محاولة النقد المفصل، كلام عن الميزانية، عن الموقف السياسي، كلام عن الموقف الداخلي والخارجي، كلام عن الفساد، كلام عن التعليم وعفوية التعليم من غير تخطيط. كنا دائما نحاول أن نتبع نشاطات إدارتنا، حكومتنا، بنوع من النقد ونوع من التوجيه، ولكن في هذه الليلة لن نسلك هذا المسلك، لأن الأحداث تبلورت في قمة تجعل الوضع الحاضر مرفوض جملة وتفصيلا، وأن الاتجاه يجب أن يكون إلى نقد جذري لوضعنا الحاضر. ويبدو أن موقف محكمة الردة قبل قليل كانت خطوة، أعتقد أنها تصاعدت بخطاب السيد إسماعيل الأزهري الأخير إلى قمة تدل دلالة واضحة على أصل المرض. الفساد والتقصير والضعف والعجز الذي نراه في سياستنا الداخلية وفي سياستنا الخارجية وفي سياستنا المالية هو في حقيقته أعراض المرض. كل ما نراه في المسألة ليس هو المرض وإنما هي أعراضه. ومحاولة نقد الأعراض وهو ما درجنا عليه من زمن في مواقفنا الماضية ما هو أصيل أو ما هو عميق بالقدر اللي يجب أن يتجه له الإنسان في مثل الوقت الحاضر. ما كان غايب عننا في جميع أوقات المواقف في النقد أن الفساد عرض للمرض وليس هو المرض، لكن كانت هناك نواحي يمكن للإنسان أن ينقذها ونواحي يمكن للإنسان أن يترك من غير نقد. ما عرض علينا موقف من المواقف يمكن أن تشيد به أو أن تحمد للحكومة، لكن يمكنك أن تقبله، وأوضاع أخرى يمكنك أن تنقذها وأن ترفضها. في الوضع الأخير المسائل اتبلورت وانجمعت بصورة تدل دلالة حقيقية على أنه لا بد من التغيير والتغيير الكامل. مسألة المرض في حقيقته هي الجهل، الجهل الذي تتسم به الأحزاب وقيادات الأحزاب القائمة واللي وجهت مصير البلد ده منذ بداية الحركة الوطنية. نحن نجد هناك مشابه بين الموقف الحاضر ومواقف ماضية في تاريخ الحركة الوطنية. المشابه دي تقوم إلى حد كبير على أنه ميدان الفكر فاضي، ميدان الفكر فاضي تمام، ميدان العلم والمعرفة فاضي تمام، وأن أمور الناس بتساس بشيء كثير من العفوية ومن الجهل. والفساد هو بطبيعة حاله نتيجة للجهل. ما في إنسان بيجرد القصد في أعمال الإدارة وأعمال السياسة وأعمال المال ليفسد، حتى إذا جيت للرشوة، الرشوة اللي فشت في كل جهة وفي كل مرفق من مرافق الدولة ما بتكون هي مقصودة بالذات، لكن في جهل، في جهل يخلي الإنسان الإداري يتخلف عن واجبه في المستوى المطلوب من المسؤولية ومن الصدق ومن الإخلاص. وفي سنة 45 أول ما نشأ الحزب الجمهوري كنا نشعر تمام بأنه الفكرة ما في الحركة الوطنية والحماس ما في الحركة الوطنية. والبارحة كانت وردت إشارة، أو أول البارحة لعل وردت إشارة لأمر من أمور دي، أن حركتنا الوطنية في سنة 46 في مارس سنة 46 انقسمت لحركة استقلالية وحركة اتحادية. الحركة الاستقلالية بقيت في السودان، والحركة الاستقلالية الاتحادية ذهبت إلى مصر. الحركة الاستقلالية بقيت، حركة الاتحادية ذهبت إلى مصر. والحقيقة إن أردتم الدقة أنه في مارس سنة 46 سافر وفد السودان مكون من الحركة الاستقلالية والحركة الاتحادية، لكن في القاهرة حصل اختلاف، ورأوا رأى الفريق اللي بيزعم لنفسه أنه استقلالي أنه الاتحاديين مشوا مع المصريين، فهو نفض إيده من الوفد وجا هنا. من الوقت ده كانت الحركة الوطنية بالصورة دي، ناس في القاهرة ساكنين على حساب الحكومة المصرية وضيوف على الحكومة المصرية، وبيمشوا مع أساس المصريين ليعطوهم سند بأن السودان مع مصر حتى في وحدة التاج. والناس اللي جوا في الخرطوم كانوا ماشيين مع الإنجليز، وكانوا بيعتقدوا أن الإنجليز يمكن أن يطوروا البلد، وأنه بالتخطيطات الواضعة لنا الإنجليز للمجلس الاستشاري وللجمعية التشريعية والخطوات الممكن يمشوا بها في 20 سنة زي ما قال الحكم العام هدلستون في الوقت ده، السودان بيصل لمرتبة الحكم الذاتي. النقطة دي بتوريكم بالضبط موقف الحركة الوطنية شنو. ما فيش مواجهة للاستعمار بالمرة، كانت فريق الاستعمار بمصيره المصريين، نحن كنا ضيوفه هناك، الاتحاديين كانوا ضيوف عليه، وكانوا بيسكنوا في أعلى الكوندات وبتدفع فواتيرهم من الحكومة المصرية، وده يمكن أن تعتبر رشوة مفتوحة، لأن المصريين وإن كان ما عندهم سلطة مباشرة لكن علم ورسميا هم مشتركين في استعمار السودان. على أي حال ناس عندهم النوايا نحو السودان، إذا أنت قبلت ضيافتهم أنت ارتشيت من جانبهم ولابد أن تتساهل معهم. والحقيقة لغاية اليوم ده نحن بنلقى الصور من النفوذ المصري في البلد ده، الإدارة الاتحادية أو الأحزاب الاتحادية اللي كانت قبيلك أحزاب الاتحادية تغض الطرف عنه لأنها مدينة للوضع المصري. ثم إذا كان جيت لداخل البلد هنا ما بتلقى أن الناس الموجودين من الحركة الوطنية واجدين حاجة لمواجهة الإنجليز، لأنهم بيعتقدوا أن الإنجليز يمكن أن يسيروا البلد لاستقلاله. إذا كان لاحظت الموضوع ده بالصورة دي والموقف بالصورة دي تلقى أنه ميدان الحركة الوطنية فاضي تمام من الحماس. ده ما شعر به الحزب الجمهوري في وقته، وقلنا أنه في فراغ الفكر وفي فراغ المواجهة، ونحن يمكننا أن نملى فراغ المواجهة لكن ما بندرك تفاصيل الفكرة. كنا بنشعر بأنه الفكرة الإسلامية ما في غير الإسلام لحل المشاكل، لكن التفاصيل غايبة عننا، وده ظهر في سفرنا الأول في سنة 45، وسفر في الوقت الحاضر نفذ من الطبع لكنه موجود. دي بتأرخ بداية اهتمامنا بنقطتين: الحماس في المواجهة والفكر. هنا الحزب الجمهوري قدم أول السجن السياسيين في سنة 46، بعدين لما المصريين نصحوا السودانيين هناك بأن يرجعوا للسودان ليعملوا حركة، جات مقاومة الجمعية التأسيسية الجمعية التشريعية المشهورة، وانسجنوا فيها بعض القادة، فكانت سنة 48. سنة 52 نحن شعرنا بأنه في ناس كثيرين انسجنوا، لكن الحماس يمكن أن نترك لهم، الفكر ما في. بدينا نحن في اتجاهنا اللي انتم شايفينه في الوقت الحاضر ده من سنة 52 نتكلم عن الفكر الإسلامي المجدد. حتى في مدني هنا كانت تقوم ندوات عن تطوير التشريع، مسألة تطوير التشريع قديمة. تطوير التشريع ماشي بالاتجاهات اللي احنا ماشيين فيها، بتطور وبتوسع وبتوضح لغاية يومنا الحاضر. يومنا الحاضر نحن بنفتكر عنده شبه كبير جدا من سنة 45. ميدان الحماس فاضي وميدان الفكرة فاضي، ونحن ما ممكن في المرحلة الحاضرة نقول أنه الحزب الجمهوري يقدم ليملأ ميدان الحماس، لأنه المرحلة الحاضرة الحماس يجب أن يقوم على الفكرة. ما في حماس بنعزل عن الفكر، لأننا نحن في عهد وطني قبلك أمكن، لأنك أنت مواجهة الاستعمار. مع أننا نحن عاجزين عن تفاصيل الفكرة، لكن كان فيما يبرر أن تواجه أنت الناس بالحماس لأنك أنت مواجهة الاستعمار، الاستعمار الأجنبي، وبداية الإصلاح أن يخرج. وما من شك أنه نضج الحركة الوطنية بيقوم على أنه الاستعمار نفسه يواجه بالمخطط اللي بيحل محل الاستعمار عندما يخرج الاستعمار، لكن ده ما كان مملوك في الوقت الماضي. هسه الموقف فعلا الميدان فاضي تماما من الحماس في مواجهة الأخطاء ومن الفكر في مواجهة الأخطاء، ولا بد من وقفة تكون فيها المواجهة الصادقة والفكرة الصادقة. وأنا بفتكر أنه يمكن أن يكون ده نقطة منطلقنا نحن للكلام عن الموقف السياسي الراهن. الميدان ما فيه فكر، الميدان ما فيه حماس. مسألة عدم الفكر وعدم الحماس الخطر فيه كبير في المرحلة الحاضرة، لأنه الجهل اللي نحن بنشكي منه من أوائل حركتنا الوطنية في الوقت الحاضر أصبح بحاول محاولات خطيرة فعلا، هي أن يستر نفسه بالدعوة الدينية، أن يكون الحماس مغلف ومستور عن النقد بالدعوة الدينية. ده الخطر اللي احنا مشاهدينه في المرحلة الحاضرة. ولذلك نجي هنا من الصحف الأخيرة لنمر على بعض فقرات خطاب السيد إسماعيل الأزهري وبعض التعليقات، لنرى أنه انعدام الفكرة أعدم الناس الشجاعة في المواجهة. لأنه أنت زي ما قلنا في الحكم الاستعماري يمكنك أن تكون مهرج سياسي، يمكن أن تسير الحماس بالتهريج السياسي، مجرد التهريج السياسي عنده قيمة، ونحن استفدنا منه كثير. يعني لما جاءت مسألة الخفاض الفرعوني بالسورة ديك وكانت مثيرة فعلا لخواطر الناس ولعواطف الناس بالصورة دي المعروفة في تدخل الناس الإنجليز المستعمرين في مسألة الخفاض الفرعوني، احنا استطعنا أن نستغل استغلال تام مع اعتراضنا على الطريقة اللي اتخذت في حقيقتها، لكن برضو كانت في فكرة إلى الاتجاه للإثارة ضد الاستعمار. الوضع ده ما بيصلح في الوقت الحاضر، لأنك أنت في عهد وطني ما يصلح فيه هو الفكر، وأن حماسك يكون مدعوم بالفكر لألا يكون في تغويض